قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك، الله يحييك، مرحبا بك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد، لعلنا في هذه الحلقة نتناول موضوعا قد يعرف الناس اسمه يا شيخ لكن لا يعلمون ما هو، ألا وهو الاعتداء في الدعاء. يا شيخ، متى يكون، ولا ما تعرفه يا شيخ، ومتى يكون الإنسان معتديا في الدعاء حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء من أجل العبادات، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير أنه قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والدعاء من أجل القربات التي تقرب المؤمن لله جل وعلا، يجد فيها الإنسان خير الدنيا والآخرة. لذلك مقام العبودية يظهر عندما يعلن المرء افتقاره إلى الله جل وعلا وذله بين يديه وحاجته إليه سبحانه وبحمده. قال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء له منزلة كبرى في تحقيق العبودية لله جل وعلا وإدراك خير الدنيا والآخرة. إلا أن هذا الدعاء ينبغي أن يراعى فيه ما جاء من الآداب، فإن الله جل وعلا أمر بدعائه فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ثم قال: إنه لا يحب المعتدين. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. فالدعاء فيه اعتداء، واعتداؤه يتلخص بأن يخرج الإنسان فيه عن المشروع، يعني يتجاوز ما حده الله تعالى في صفة الدعاء وفي ألفاظه وفي مضمونه. هذه أمور ثلاثة
هي يا شيخ:
التجاوز في صفة الدعاء،
نعم،
وفي ألفاظه وفي مضمونه. التجاوز في صفة الدعاء كان يدعو الله تعالى في حال أو على صفة غير مشروعة. الدعاء في التجاوز في الألفاظ أن يدعو الله تعالى متجاوزا ما يجب أن يراعى من الآداب في الألفاظ، ومن ذلك مثلا أن يتوسل بغير الله جل وعلا في دعائه، فيقول: أسألك مثلا بجاه الصالحين، أو أسألك بالولي الفلاني أن تحقق. هذا من الاعتداء في ألفاظ الدعاء، ويتضمن أيضا اعتداء في المعاني أيضا، لأنه جعل بينه وبين الله واسطة ومن خلقه. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإنما اختلف العلماء في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الإمام أحمد إلى أنه لا بأس به، وذهب عامة العلماء إلى أنه ليس مما يشرع في الدعاء أن يقول أسألك بجاه النبي، إنما يسأل بأسماء الله وصفاته ويتوسل إليه بالعمل الصالح، فيقول: أسألك مثلا بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي له، بإيماني به، وما إلى ذلك من الأمور التي يتوسل فيها إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة أو من أسمائه وصفاته. الاعتداء في مضمون الدعاء بأن يدعو بشيء محرم أو يدعو بشيء ممنوع، كان يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو ويسأل الله تعالى أمرا مستحيلا لا يمكن أن يتحقق، فكل هذا من الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء في صفته مما يندرج في صفة الاعتداء بالدعاء رفع الصوت بالدعاء، فإن هذا اعتداء في صفة الدعاء ليس في ألفاظه ولا في معاني. فمثلا يقول رب اغفر لي وتب علي ويرفع صوته بها رفعا خارجا عن المألوف فيكون بهذا معتديا في رفع صوته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر ارفعوا على أنفسكم أي خونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون قريبا مجيبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله قريب من الداعي وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأن السجود محل الدعاء. ولبيان عظيم القرب وسقوط كل الحوائل بين العبد وبين ربه في مقام الدعاء يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي الحذر من الاعتداء في الدعاء لأنه من موانع الإجابة فإن من موانع الإجابة الاعتداء في الدعاء فالله لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين سواء كان ذلك في صفة الدعاء مثل ما ذكرنا في رفع الأصوات وما أشبه ذلك أو كان في ألفاظه بأن يأتي بالغرائب أو يتعمد السجع أو يتكلف السجع في, 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 في دعائه أو يتوسل بغير الله تعالى أو في مضمونه بأن يسأل سؤالا محرما من قطيعة رحم أو إثم أو ما إلى ذلك من المحظورات في الدعاء. كل هذا ينبغي أن يحذر منه المؤمن. وبما أننا في موسم دعاء وهو موسم الصيام فإن الصائم له حظوة في الدعاء ليست لغيره. لذلك قال الله جل وعلا في ثنايا آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا أقول لنفسي ولإخواني أنه ينبغي وأخواتي ينبغي أن نحرص على كثرة الدعاء وأن لا نستعظم شيئا. فالله جل وعلا لا يستعظم شيئا أعطاه. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله عز وجل فأعظموا الرغبة يعني ليسأل أحدكم بكل ما يريد من ولا يقول والله لا أنا ما أسأل هذا خاف أنه ما يعني يأتي في قلبي أن الله لن يعطيه إما لعجز أو بخل. فالله كريم منان يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده وهو على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تلا قلب المؤمن بهذين الأمرين بعظيم قدرة الله جل وعلا وجليل غناه وكرمه وإحسانه يحمل العبد على أن يقبل على الله عز وجل. لذلك لا يطرق باب الله سائل إلا ويجد خيرا وعطاء وإحسانا وبرا وفضلا. ففي الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد جيد في مسند الإمام أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله تعالى ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيبه إلى ما دعا فيعطيه ما سأل، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما دعا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قالوا يا رسول الله إذا نكثر يعني في السؤال والدعاء، قال الله أكثر. فالله أكثر من أسئلتكم وطالبكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته. تصور أطلق لذهنك الخيال ولفكرك التصوير الخلق كلهم في مقام واحد كل يسأل الله جل وعلا ما يريد.
مشهد
عظيم وعلى اختلاف الألسنة واختلاف الطلبات واختلاف الأحوال كل يسأل ما يريد ماذا يقول الله تعالى فأعطيت كل واحد مسألته. هؤلاء الخلق من آدم إلى آخرهم والجن من أبيهم إلى آخر واحد منهم يسألون الله تعالى كل ما يشتهون وما يريدون. أنقص ذلك من ملك الله شيئا جل في علاه؟ لم ينقص. فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيء. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه وأن يعيننا على دعائه وسؤاله على الوجه الذي يرضى به عنا ويحقق آمالنا ومطالبنا. اللهم صل على محمد.
أحسن الله لكم وجزاكم خير. اللهم صل وسلم على رسول الله. انتقل اتصالة الأخت أم خالد من فرنسا. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
أريد أن أشكر الشيخ بالنسبة للإفتاء الذي أفتاه المرات الماضية فيما يخص إمامتي لأولادي.
نعم.
الحمد لله. الآن فيما يخص مثلا الموضوع هذا الموضوع الاعتداء بالدعاء.
نعم.
مثلا إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بأفعاله، مثلا قلت يا من جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ويا من خلقنا أزواجا، هل هذا اعتداء في الدعاء؟
طيب.
ثم اشتريت مصحف فيه مترجم إلى الفرنسية، فيه العربية والفرنسية.
نعم.
وأولادي يقرؤون بالفرنسية، فهل الجزاء مثلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها، هل الجزاء هو هو سواء بالقراءة بالعربية أو بالفرنسية؟
نعم. طيب.
أختي أم خالد.
أم خالد.
أنا يعني قبل سنجيبك إن شاء الله على أسئلتك، بس ودي نسأل الله يحفظ، يعني تبادرون في تعليمهم اللغة العربية، لأنه اللغة العربية مفتاح لمعرفة أشياء كثيرة في علوم الشريعة.
يا شيخ.
فبذل الأسباب والأمور ممكن، يعني نحن نعرف ناس تعلموا اللغة العربية وهم في 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 أخريات أعمال، يعني في الستينات والسبعينات وما إلى ذلك، فنقول يعني هم في مرحلة تعلم، فأكسابهم هذه اللغة لغة آبائهم ولغة دينهم، وهو من المكاسب. أنا أقول الاهتمام بهذا سيورد إن شاء الله تعالى حلا لهذه المشكلة
إن شاء الله.
نعم يا شيخ، ولكن المشكلة نحن في بلاد صغيرة وليس هناك مدارس، وأنا فعلا أرسلت أولادي العام الماضي إلى بلادي ليتعلمون، وأنا ليس لدي وقت لكي أتابعهم لأني أشتغل وعندي أولادي الثلاث، وأنا
أعانك الله. أم خالد، أم خالد أنت عليك ببذل الأسباب والله سبحانه وتعالى سيعين.
نعم. إن شاء الله.
شكرا لك يا أختي أم خالد. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عندي سؤالين.
الأول
الأول يا شيخ خالد، أنا أبوي توفى الله يرحمه متوفي، وكيف أدعي له يعني بالعامية أو بالعربية إذا كان فيه دعاء بسيط كذا تعلمني؟
وأبوي
ماذا تقول أخي عبد العزيز؟ يسألك الشيخ يقول تدعو ماذا تقول؟
أنا مرة كثير دعاء دائما يعني اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار، ودي دعاء ثاني يعني ثاني، أنا يعني دائما كذا ودي دعاء ثاني بالعربية يعني أول
هذا عربي.
نعم
هذا عربي، هذا اللهم اجعله هذا عربي وفصيح،
بس دائما كرر يا شيخ خالد
يعني تبي ادعي ثانية.
نعم
ثانية. وانا اخذت عمره يا شيخ خالد، ودي اخذ انا ابوي يعني اي افضل في العشر الاواخر ام في الوسط او في الايام دي؟
طيب واضح، شكرا لك يا اخي عبد العزيز. الاخت عبد الرحمن من السعودية، تفضلي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضلي.
بسأل الشيخ عن زكاة الذهب، الذهب اللي بلبسه أخرج منه زكاة؟ والسؤال الثاني الله يعطيك العافية، نبغى نشتري سيارة.
نعم.
فيعني التقسيط يعني التقسيط يعني يعتبر ربا، فأبغى يعني الشيخ يوضح لي الله يعطيك العافية.
ماذا يعني مثل الصورة ما هي لشراء سيارة؟ تشترين
يعني
من وين؟
عن طريق الطريقة اللي بشتري فيها إنه المعرض السيارة يقول لك يعني إنه في البنك يعني يأخذ منك زيادة، مثلا بشتري 80,000 وباخذ يعني إذا قصت بيصير 90,000.
عن طريق البنك، عن طريق المصرف تشترين؟
عن طريق البنك.
طيب.
فهل يعتبر هذا ربا؟ الله يعطيك
طيب
العافية.
سيفصل الشيخ في هذه وتسمعين الإجابة أختي.
الله يجزيك الخير إن شاء الله.
شكرا لك.
شكرا لك الله.
شكرا عبد الرحمن. طيب صاحب الفضيلة أختنا أم خالد من فرنسا، سؤالها حول الاعتداء في الدعاء، تقول إذا سألت لها بأفعاله يا من جعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقنا أزواج، تقول هل هذا اعتداء في الدعاء؟
لا، هذا من الدعاء المشروع وسؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته.
نعم.
وأفعاله من أكبر موجبات الإجابة، من أكبر موجبات وأسباب الإجابة أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك جاء في الحديث حديث أبي أمامة بإسناد لا بأس به، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. من شغله ذكري، أي ذكر صفاته،
نعم،
وذكر أسمائه، وذكر جميل أفعاله سبحانه وبحمده، عن مسألتي أي عن سؤاله، فاستغرق في ذكر الله جل وعلا، يعني يقول يا الله، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا عزيز يا حكيم يا رحيم، ويمضي في ذكر أمجاد الله جل في علاه وأسمائه وصفاته تقديسا وتمجيدا له سبحانه وبحمده، ويغفل عن سؤاله، هذا موعود بعطاء كبير من الله عز وجل، وهو أن يعطيه خير ما يعطي السائلين، فيعطيه خيرا مما أمل، وخيرا مما يقترحه ذهنه وينطق بلسانه من المسائل. فلذلك ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو من أعظم الموجبات في أنواع الدعاء. هناك دعاء على هو ثلاثة على ثلاثة أنحاء، دعاء يذكر الإنسان فيه أوصاف الله جل وعلا دون أن يذكر مسألة، كان يقول الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وبحمده لا أحصي ثناء عليه، هو قيوم السماوات والأرض، اللهم أنت نور السماوات والأرض، ويبدأ يذكر صفات الله جل وعلا وأفعاله، وهذا نوع من الدعاء. النوع الثاني من الدعاء هو أن يذكر العبد حاجته دون أن يقدم بمقدمة، وذكر الحاجة قد تكون بالنص عليها أو بوصف الحال.
نعم.
بالنص عليها كان يقول رب اغفر لي، بوصف الحال رب إني لما أنزلت إلي من خير
فقير.
هنا ما سأل، ما هناك سؤال، لكن هناك وصف للحال الذي يستوجب العطاء. ومثل قول أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فوصف حاله ثم ذكر وصف ربه جل في علاه ولم يذكر مسألة، ما قال اكشف عني. فهذا نوع من السؤال، وهو أن يصف الإنسان حاله ويظهر فاقته وفقره وتملقه إلى ربه جل في علاه، فذلك من طرق الدعاء. النوع الثالث أن يجمع بين الأمرين، مثل دعاء مثل النبي قبل قليل أيوب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك في دعاء يونس حيث قال لا إله إلا أنت سبحانك، هذا وصف الله جل في علاه أنه منفرد بالإلهية سبحانه وبحمده، منزح عن كل عيب ونقص وعن مماثلات المخلوقين، ثم قال إني كنت من الظالمين، فوصف حاله بأنه من الظالمين، وما حل به إنما هو بسبب ظلم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه كلها من صور الدعاء. فالنوع الأول من هذه الأنواع هو الذي يندرج فيه ذكر الله تعالى بأسمائه بأوصافه بأفعاله، هو من أعلى مراتب السؤال، ثم يليه ذكر الله بأوصافه وذكر حاجته وصف الإنسان أو حاجته، ثم آخر مراتب الدعاء منزلة أن يذكر حاجته مباشرة دون أن يذكر من التمجيد والتقديس شيئا.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. لكن شيخ، إذا كان الأول منها وهو أعلاها يا شيخ، إذا كان الإمام يذكره مثلا في دعاء القنوت، المأموم ماذا يقول في هذه الحالة؟
يؤمن يعني هو. نعم. ما يعني الملاحظة
مثلا ليس هناك دعاء، بعض الناس يعتقد
لا، هو هذا دعاء. نعم. بعضهم يعني يقول إن هذا التمجيد الذي مثلا الله. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل. نعم. عليك ونثني عليك الخير كله، يعني يقول إن هذا ليس دعاء، هذا تمجيد، هذا دعاء حقيقة، هذا دعاء، لأنه هذا الذي يقول هذا الكلام ماذا يريد؟ هو يريد ثواب الله وعطاءه وإحسانه وفضله، فهو دعاء. ولذلك لا يلزم أن يكون الدعاء فقط هو السؤال، يعني انحصار الفهم بأن الدعاء هو فقط ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء بلا شك، لكن أيضا التمجيد والتقديس السابق هو دعاء. هل يقول سبحانك أو يقول آمين أو يسكت؟ يعني الذي يظهر أنه يعني لو سكت كان ذلك كافيا. نعم. ولو أمن في النهاية فحسن، لأنه الملاحظ الآن
سبحانك يا شيخ،
وسبحانك لا بأس، لا حرج فيه. نعم. يجوز، لكن الذي يظهر أنه لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح في الدعاء.
نعم.
وفي عند ذكر أمجاد الله، عند ذكر أوصاف الله تعالى وأسمائه سبحانه وبحمده، إلا في 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 القراءة.
نعم.
وليس في القنوت، لكن لو قال لا حرج في هذا، يعني يندرج في عموم أنه إذا سمح إذا مر بآية تسبح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاد، يندرج في هذا المعنى العام. لكن من حيث ورود الصورة، أي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر التسبيح أو التمجيد في أسماء الله تعالى وصفاته يقول سبحانك، أو يقول أصحابه سبحانك وجههم إلى ذاك؟ لم يرد هذا بعينه. فالأفضل أن يؤمن، يقتصر على التأمين، لكن لو قال سبحانك لا بأس. ونبه هنا إلى أنه يعني يلاحظ في المأمومين أنه عند كل وقفات وسكتات الأئمة القانتين،
نعم،
يؤمنون أو يسألون، مع أنه قد تكون الجملة لم تكتمل بعد. وهنا أقول ما حاجة أنه مع كل سكتة نفس للإمام أن يقال آمين. إنما يعني وفي بعض الأحيان تصير رتيبة يعني هكذا تلقائية، حتى لو لم يتم الدعاء يعني،
نعم،
تجده يقول آمين وهو ما تم الدعاء الآن، إما سكت لنفس أو لغير ذلك. المقصود أنه ينبغي أن تراعى المعاني، ولو اقتصر على التأمين في آخره لكان، نعم، كافيا.
الحمد لله.
لو اقتصر على التأمين في آخر الدعاء، بمعنى أنه الإمام قال اللهم إنا نستعينك، وأنت تسأل الله جل وعلا، ما رفعت يديك إلا تريد فضله جل في علاه. فإذا قلت آمين في الأخير كان ذلك تأمينا على الدعاء، وهو دعاء يعني المؤمن داع. وهذه أيضا ننبه، لأنه كل من أمن على دعاء حاضر فإنه داع. قال الله جل وعلا في قصة هارون وموسى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى عليه السلام، وإنما أضيف الدعاء إليهما لأن هارون أمن على دعاء موسى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني: اشترت الشيخ مصحفا ترجمت معانيه إلى الفرنسية، تقول أولادها يقرؤون هذه الترجمة، هل يؤجرون ويذهبون كما لو كانوا يقرؤون القرآن بكل حرف حسنة حسن عشر أمثالي؟ هاي لسبب تضيف.
لا، هذا القراءة القرآن هم مأجورون على قراءة، نعم، القرآن على قراءة التفسير، نعم، هو من طلب العلم،
نعم،
لك ليس هذا في قراءة الكلمات المترجمة، إنما هو في قراءة الكلمات والحروف التي نزل بها القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن لو قرأ تفسيرها ولم يحسن قراءتها فهو مأجور على قراءته، لكن لا نثبت هذا الفضل إلا لما ثبت. فضائل ليست محل قياس، الفضائل لا تقاس، بمعنى أنه ما أجي أقول أنه والله هذا فضل ثبت في قراءة القرآن. فكل من قرأ حرفا في تفسير القرآن فإنه بعشر أمثاله قياسا على قراءة القرآن، هذا لا يصح،
نعم،
لا يمكن القياس. القياس ليست محل، الفضائل ليست محل قياس، لأنها هبات على أشياء معينة فتقصر عليها. لكن هل في قراءة التفسير أجر؟ نعم، فيها أجر وفيها خير، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مستحبا، لكن في الجملة هو من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها. أما ما أجرها، هل هي كل حرف بعشر حسنات؟ الجواب لا.
نعم، حسن الله عليكم جزيكم خيرا شيخ. الأخ عبد العزيز من السعودية، توفي والده رحمه الله جميع المسلمين، يقول هو يدعو له يا شيخ باللهجة الدارجة العامية، يريد يا شيخ أن تذكر له بعض الدعاء يا شيخ أيضا ليدعو لوالده. هو يقول يكرر دعاء واحدا وذكره: اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
آمين يا رب وموتى المسلمين يا حي يا قيوم. على كل حال يدعو بما شاء: رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه، نعم، واعف عنه. كل هذا من الأدعية، وكل خير تسأله لنفسك فيما يتعلق بالنجاة في الآخرة لك أن تسأله لأبيك: اللهم أدخله الجنة، اللهم أعذه من النار، اللهم أرفع منزلته، اللهم قه أهوال القيامة، وما أشبه ذلك من الأدعية. وأما اللسان فما في مشكلة، يعني إذا كان ما يحسن اللغة الدارجة أو اللهجة الدارجة فلا حرج، لا يلزم أن يكون الدعاء بلسان فصيح. الله جل في علاه يعلم ما تقول ويحصي ما تتكلم به بأي لسان كان. فيعني بعض الناس يقول إني يعني أتكلف الدعاء وقد لا أخشى إلا بدعائي الذي أتكلم به. أنا أقول خير الدعاء الدعاء القرآني والنبوي. أنا أقول هذا وأؤكد، لا سيما على الأئمة الذين يرفعون أيديهم ويؤمن على دعائهم من خلفهم قلوا أو كثروا، احرص على الدعاء القرآني، فالدعاء القرآني أكمل والنبوي، فهو أكمل دعاء وأقصر دعاء، جمع كمال المعاني وجمال الألفاظ. وإذا وجدنا وسمعنا أدعية القانتين الآن وجدنا أنها إما دعاء يعني ألفاظه تسرق الأذان لكن ليس له مضمون، يراعى فيها السجع وتجد يطيل، يعني أنا أتعجب بعض الدعاء الذين يدعون يعني يجعلون القنوت موعظة وخطبة وتجده يقول اللهم يعني هو يكفي يقول اللهم قنا عذاب القبر وبس، ما يحتاج أن يقول الجنادل والدود واللحود وما إلى ذلك من الأشياء التي ليست مقصودة لذاتها، مقصود في الحقيقة في الغالب أنه يعني التهيج على استحضار هذه اللحظة الذي قد يؤدي إلى البكاء. أنا أقول يعني مثل هذا ينبغي تركه، وأخشى أن الإسراف في مثل هذا أن يدخل في الاعتداء في الدعاء، لأنه ما هو مقام خطبة هذا ولا هو مقام واعظ، هو مقامه دعاء وسؤال، فينبغي أن يحرص على ما جاءت به السنة. وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فلا خير في دعاء يزيد على دعائه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. إذن مشاهدينا الكرام فاصل نواصل بعده. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا الشيخ خالد اعود لاخي عبد العزيز لسؤاله الثاني، سال عن العمره في رمضان لوالده، يريد ان يعتمر عن والده، يسال يا شيخ عن الافضل، هل هي هذه الايام ام في العشر الاخيره من رمضان؟
الفضيله التي تتصل بالعمره
نعم.
جاءت في الصحيح عمره في رمضان تعدل حجه، ليست خاصه ب الأواخر أو بوقت محدد، إنما في رمضان كله ليلا ونهارا، وبالتالي من اعتمر في رمضان في أي وقت منه أدرك الفضيلة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، بل السنة في آخره يعني يشتغل بالاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، فلو قيل هل اعتمر أو اعتكف، لا، نقول السنة أن تعتكف وأن تجعل عمرتك في أول الشهر، ولكن عموما العمرة تكون في رمضان في أول من دخول الشهر إلى خروجه، إما برؤية الهلال وإما بإتمام العدة وإكمالها، فأي وقت حصلت فيه العمرة فهي مدركة للفضيلة التي جاءت، ولا تخصص ليلة 27 كما يفعلها بعض الناس، ولا ليلة ولا العشر الأواخر ولا ليالي الأوتار، إنما هو في كل الشهر.
الحمد لله. الأخت أم عبد الرحمن سألت عن الحلي وزكاته المعد شيخ للزينة، الذهب الذي تلبسه هي هل تزكي عليها شيخ؟
ما أعد للبس من
نعم.
الذهب ليس فيه زكاة في قول جمهور العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى وهو مذهب الحنفية واختيار جماعة من مشايخنا كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين إلى أن زكاة في الذهب عموما ما كان ملبوسا وما لم يكن ملبوسا
نعم.
لعموم الأدلة، والأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الزكاة لا تجب في ما اتخذته المرأة من حلي
نعم.
فقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة مما تدعو الحاجة إلى بيانها
نعم.
أما ما ادخرت أو جعلته للحاجة أو الحفظ وحفظ النقود أو ما أشبه ذلك ولم تعده لللبس فإنه تجب فيه الزكاة كسائر الأموال
نعم.
لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخ أبو محمد من الجزائر، تفضل أبا محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ مقدم البرنامج.
الله يحييك. حياك الله. تفضل أخوي.
عندي سؤالين، الأول لو سمحتم.
نعم.
ما هي شروط الشخص الذي يؤم جماعة من زملائه في العمل؟
نعم.
إذا كان الشخص هذا يدرك يقدمون أصحابه للصلاة بهم على أساس أنه يحسن القراءة ويحفظ أكثر منهم، لكن يدرك في ذات نفسه أنه ليس سويا 100% يرتكب بعض المعاصي.
يا الله
العافية. فاللي يتردد في نفسه هل يصح أن يؤم بهم أو لا، علما أنه أحسن قراءة منهم وهم يفضلونها على أساس قراءته.
طيب.
تبعا للحديث الذي يقول
نعم.
أو في معنى الحديث أقرأكم لكتاب الله.
كتاب الله. طيب واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني لو سمحتم، البنك الذي ينزل فيه الراتب وهو عنده ما يسمى بالحلول الإسلامية علما عنده هيئة شرعية تقوم بتأكد من مرافقة عملية الفروض بناء على الطريقة الإسلامية، وطريقة تتمثل في أن يدفع البنك معدنا يملكه هو مسبقا،
نعم،
وبعدما يبيع على هذا المعدن بوزن معين،
نعم،
مقدار معين من المعدن عادة حديد أو ألمنيوم عادة ما يملكه هذا البنك، وبعد عملية الشراء منهم توكلهم أن تفوضهم بحكم خبرتهم في الميدان أنهم يبيعونه لطرف ثالث.
نعم.
فليس البنك هو البائع والمشتري بما يسمى بيع النسيئة، لا، البنك توكله بيع لطرف ثالث في السوق، والمبلغ المقبوض من عملية البيع يعطوها لك على أساس قرض تخصم من راتبك الشهري، وعلما أن الهيئة الشرعية لهذا البنك فيها أحد المشايخ اسمه الشيخ المطلق.
طيب.
وشيخين ثانيين لا أتذكر الاسم، فأنا أود توضيح الرؤية لو سمحت. مبارك الله
بإذن الله. شكرا لك يا أبا محمد. الأخت نورة من السعودية، تفضل أخت نورة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ بيسألك قراءة القرآن أثناء الدورة في رمضان.
طيب.
السؤال الثاني، أنا رميت أختي بفاكة يعني رمانة، هل علي دم؟ يعني قهرتني ورميتها برمانة.
تعورت؟
جاها شيء؟
لا ما تعورت، بس أنا مهم.
يعني الذنب أنت سألين يعني استعملتي النعمة في الضرب؟
أيوة، أنا خفت يعني من ربي ولا أختي عادي. وبأسألك يا شيخ، تدعي لي في هذا الشهر بالعافية والصحة.
الله
يعافيك. شكرا لك، شكرا لأختي نورة. طيب، إذن صاحب الفضيلة الأخت أم عبد الرحمن ذكرت بأنها تريد شراء سيارة عن طريق مصرف بالتقسيط. يا شيخ، ما الصورة الشرعية الصحيحة يا شيخ لمثل هذا النوع من المعاملات؟
هو إما أن يملك المصرف السيارة،
نعم،
يعني يشترط أن يكون مالكا للسيارة،
نعم،
وإذا ملك السيارة يبيعها إما بالنقد أو بالتقسيط ما في مشكلة، لكن لا يتعاقد مع المصرف إلا والسيارة في ملكه، لأنه طبعا المصارف نظاما لا تملك، بمعنى ليس لها حق التجارة، لكن هم يعني يتوصلون لهذا من خلال شركات أو مؤسسات متفرعة عن البنك، وليست ليس المصرف هو الذي في الصورة، إنما يجرون عن طريق وسيط. وبالتالي فيما يتعلق بالمصرف، أهم شيء أن يكون مالكا لهذه السلعة عندما يبيعها.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ أبو محمد من الجزائر سأل عن شيخ شروط الإمامة، يقول شخص يأم زملائه لأنه هو أقرأهم لكتاب الله، لكن يدرك في ذاته في نفسه أنه يرتكب بعض المعاصي وأنه مقصر، هل عليه شيء شيخ؟
عليه أن يترك المعاصي والسيئات إماما كان أو مأمونا أو مأموما.
نعم.
ترك السيئات ينبغي أن يكون هما لكل واحد منا، سواء أما الناس أو لم يأمهم، يعني لا يلزم أن يكون إماما حتى يترك السوء ويحفظ نفسه عن الشر.
نعم.
بل الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، دعوة لنا جميعا.
نعم.
صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، محسنين ومسيئين، كلنا بحاجة إلى استغفار وتوبة ورجوع. فنقول ليس من شروط صحة الإمامة أن يكون معصوما.
نعم.
أن يكون لا ذنب له، كلنا صاحب خطأ، لدخولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن فضل الله هو الذي أسبغ علينا ستره، فنسأله كما من بالستر أن يمن بالعفو وأن يعيننا على الإقلاع عن السيء.
نعم.
من القول والعمل. فالإمامة يشترط لها أن يكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، في رواية سنا وفي رواية سنا، أكبرهم سنا. فهذا هو الترتيب في الإمامة، وليس من شأن ذلك أن يكون غير عاص، أن لا يكون له سيئة، لكن بالتأكيد أن المجاهر بالمعاصي والمسرف على نفسه بالخطايا ظاهرا هذا يندرج في حكم إمامة الفاسق.
نعم.
وقد اختلف العلماء في إمامة الفاسق هل هي صحيحة أو لا، والصواب أن كل من صحت صلاته لنفسه تصح إمامته. نعم. إذا كان من نفس الجنس تصح إمامته، إذا كان من نفس الجنس بمعنى أن كل من صحت صلاته لنفسه من الرجال يصح أن يكون إماما لغيره. نعم. ولو كان صاحب إسراف وخطأ.
نعم حسن الله عليكم. نعم. جزاكم خيرا. سؤاله الثاني شيخ، النوع من التمويل هو يقول كأن بيع معدن يملكه البنك مسبقا، مثلا حديد ألمونيوم إلى آخره، وبعد الشراء يقول يفوضهم الشخص ببيعه إلى طرف ثالث ثم يخصم من راتبه الشهري، وذكر بأن هذا النوع من التعامل هو مجاز من هيئة شرعية معتبرة.
هو الحقيقة يعني النوع هذا إذا كان فيه توكيل.
نعم.
توكيل من العميل للبنك بأن يقوم بعملية البيع أو ترتيب عملية بيع السلعة بعد بيعها عليه، هنا يأتي ما يعرف في كلام المعاصرين بالتورق المنظم. التورق المنظم عامة علماء العصر على تحريمه لأنه نوع من الحيل، ذهب طائفة من أهل العلم إلى جوازه، والذي عليه العامة والأكثر هو الأقرب إلى الصواب لأنه هو فيه واضح في صورة المعاملة وعمل المشتركين أنه حيلة على الوصول إلى الإقراض بزيادة.
نعم.
الإقراض بزيادة وهو عمل البنوك التقليدية الربوية، لكن هؤلاء توسطوا لهذا الموضوع بنوع من الأوراق التي يكتبونها بعتك ويقول شريت ثم. نعم. يقول أوكلك في البيع، وهو في الحقيقة لا يدري عما اشترى ولا عما باع ولا يدري هل صاحبه باع أو لم يبع حقيقة.
نعم.
وهناك ممارسات يعني يتبع فيها أن الموضوع حيل واضحة وجلية، ولو أتوا الأمر على وجه لكان أهون من أن يتحيلوا عليه كما قال النخعي وغيره من أئمة السلف يخادعون الله وهو خادعهم. كون هناك جهة معتبرة.
نعم.
أفتت بهذا، فإذا أخذ الإنسان بهذه الفتوى لا حرج عليه لأنه عمل برأي عالم، وإذا عمل برأي عالم فهذا الذي يسعه أمام الله تعالى، إلا أن يعلم أن هذا الرأي خطأ، فعند ذلك لا يسعه أن يتبع خطأ لكون فلانا من الناس قد قال به، إنما ينبغي أن يسأل أهل الذكر كما أمر الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علم خطأ المتكلم بالحكم الشرعي لا يجوز له أن يتبعه، وهذا شيء بينه وبين رب العالمين، كل نفس بما كسبت رهينة، الله تعالى والله بما تعملون بصير وعليم جل في علاه. فينبغي أن يحذر المؤمن مثل هذا المسلك.
أحسن الله إليكم. الأخت نورة من السعودية سألت عن قراءة القرآن للحائض، يا شيخ لها أن تقرأ يجوز؟
الحائض ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تقرأ القرآن، استنادا إلى ما جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهذا الحديث ضعفه الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من المحققين من أهل الحديث، بل عامة العلماء على ضعفه، وقال شيخ الإسلام اتفق الحفاظ على ضعفه، فالحديث ضعيف، إذا كان ضعيفا فلا يؤخذ منه الحكم.
نعم.
بالتالي نرجع إلى أصل هل هناك ما يمنع الحائض من قراءة القرآن، الذين قالوا بالمنع استدلوا بهذا الدليل، وهذا. نعم. الدليل لا يقوم، ولهذا الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. ليش؟ ما في دليل يمنع.
نعم.
من قال عطنا دليل ما كونها تمنع من الصلاة، نعم فيه دليل، كونها لا تصوم نعم فيه دليل، لكن كونها ما تقرأ القرآن هذا يحتاج إلى دليل. الدليل الوارد حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل حديث ضعيف باتفاق الأئمة، وبالتالي فلا حجة فيه. إذن. نعم. الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، وهو قول وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقال به البخاري واختاره جماعة من أهل التحقيق. الصحيح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، سواء كان قراءتها للمذاكرة والمراجعة، أو كانت للتعبد وطلب الأجر، أو كان للتعليم والتعلم، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. القراءة في حال الحيض هي ممنوعة أن تمس القرآن بيدها، لكن لو أنها قرأته من خلال حائل، كانت تمسك الورق بمنديل أو بمانع حائل تقلب به فلا بس. إذا قرأته من الوسائل الأجهزة الحاسوبية سواء جوالات أو كمبيوترات أو غير ذلك فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الأخت.
لا حرج يعني يجوز.
نعم يجوز.
لا ليس
نعم. الحمد لله أحسن الله إليكم الأخت أم أحمد من عمان، تفضل يا أم أحمد.
إن سمحت عندي أربعة أسئلة.
يلا أم أحمد الأول.
هل يجوز وضع المال في البنك حفاظا عليه والسحب منه وقت الحاجة مع العلم أنه بنك؟
لحظة، هل يجوز
وضع المال؟
هل يجوز وضع المال في البنك حفاظا عليه؟
نعم.
يعني من السرقة وغيره. والسحب منه وقت الحاجة مع العلم أنه بنك غير إسلامي لأنه لا يوجد بنك إسلامي في بلدي.
أها.
سؤال ثاني.
طيب.
وإذا كان يعني غير جائز هل علي ذنب فيما سبق؟
يعني ما مو واضح هل يجوز وضع المال في البيت ولا
لا
في
لا
البنك؟
في بنك، في بنك غير إسلامي. في البنك. نعم طيب. السؤال الثاني.
ما حكم الغيبة؟ طيب. ما حكم الغيبة والنميمة في شهر رمضان وهل تبطل الصوم؟ طيب. ويجب إعادة ذلك اليوم؟ وما حكم من كان جالسا وسمع غيبة أو نميمة بدون قصد؟
أها. طيب السؤال الأخير.
السؤال الثالث. الثالث
أو
الرابع.
طيب.
هل يجب أن نسمي كل مرة عند قراءة سورة طويلة في الصلاة مثلا قراءة سورة تبارك في فريضة العشاء، هل في الركعة الثانية عندما أقرأ عندما يعني أقوم من الركوع أقرأ مباشرة أم أستعيذ بالله من الشيطان فقط بدون تسمية
بدون البسملة
أو في سنن الرواتب؟
طيب طيب
واضح
واضح إن شاء الله. شكرا شكرا لك يا أم أحمد. الأخت أيضا أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل سؤال يا شيخ مشان صلة الرحم.
تفضل.
هلا النساء واجبة عليهم صلة الرحم مثل الرجال. بعدين أنا يعني مثلا هل يجوز أصل أولاد أعمامي هنين يعني أنا يعني أنا هنن رجال يعني متزوجين.
أها أبناء عمك.
يعني بالنسبة للنساء كيف تواصل أهلها؟ يعني إذا كانوا رجال. يعني كيف الطرق يعني مثلا ايه ابناء عمي يعني انا عمي متوفي مرت عمي متوفية
طيب
وانا مثلا عايشة في السعودية يعني عندما اذهب الى سوريا يخطر في بالي اني اتواصل مع اولاد عمي هم ما يحبوا التواصل لكن انا عشان الرحم وعشان الثواب يعني احب اتواصل لكن اخاف انه يكون ما يعني ما في بالشرع حلال ولا
طيب واضح
ازورهم ولا
واضح اختي ام احمد. سؤال اخر
سؤال اخر مشان قراءة القرآن الأولاد أحيانا يستسهلوا ويحبوا يقروا بالجوالات دائما هل هو من حيث الثواب نفس التلاوة في المصحف
نعم.
ولا يعني هي تجود كأني سمعت قبل شوي
طيب إيه نعم
هي من حيث الثواب نفس القراءة المصحف. من المصحف
طيب واضح واضح شكرا لك يا أختي أم أحمد. سلطان من الأردن، تفضل أخي سلطان. أخي سلطان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
طيب الأول أم سلطان،
هل الدعاء يرد القدر؟
طيب والسؤال الثاني الأخت صفاء. نعم
أنا حابة من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا يعني بس مش صيام الجسد عن الطعام والشراب كمان برضو صيام الجوارح.
أها طيب واضح. باقي شيء أختي صفاء؟
لسه في سؤال ثالث.
يلا عطينا الأخير. يلا السؤال الثالث
نسيت لحظة شوي.
ها أختي صفاء. طيب طيب شكرا لك يا أختي صفاء. عموما إذا تذكرت السؤال تتصل بنا لأنه تبقى 6 دقائق. شيخ أعود لأختنا نورة يا شيخ ورميها لأختها بالفاكهة، هل تأذن بفعلها هذا؟
هذا إذا صدر من غير اختيار لا سيما إذا كان في أوقات الانفعال يعني قد ينفع الإنسان ويرمي ما في يده. هي قالت هين أختي بس حق الله. أنا أقول ينبغي أن تعاد المعادلة ونعرف ترتيب الحقوق. حق المخلوق أشد من حق الله فيما يتعلق بالمحاسبة، لأن حق الله مبني على المسامحة فمن تاب تاب الله عليه، وأما حق المخلوق فمبني على المشاحة. لابد أن تستسمحي منها و تسقط حقه يسقط حقه المخلوق وإلا فإنه سيسأل عنه يوم القيامة. المقصود أنه إذا بالنسبة للأرزاق والنعم يجب صيانتها وعدم امتهانها، واستعمالها في مثل هذه الأعمال هو نوع من الامتهان، رميها وضعها في مواضع الامتهان هو مما لا ينبغي لكونه نوع من كفران النعمة، لكونه نوعا من كفران النعمة. وقد نص العلماء رحمهم الله على كراهية امتهان الطعام، وامتهان أمر نسبي، لكن هذا ليس في امتهان، إنما هو استعمال للطعام فيما لا يستعمل له، فينبغي ترك هذا. وأيضا فيما يتعلق بحق الأخت ينبغي أن تستسمح منها.
نعم جزيكم خير يا شيخ. الأخت أم أحمد من عمان سألت يا شيخ عن وضع المال في البنك حفاظا عليه، تقول السحب وقت الحاجة، هو بنك غير إسلامي، هل عليها شيء يا شيخ؟
إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا حرج، ولكن فيما يتعلق بالأموال لا ينبغي أن تعاقدهم على أرباح معينة. نعم. فإن وضعوا أرباح كان يكون الوضع تلقائيا في الحساب، فعند ذلك ما تحصل في هذا المال للعلماء في قول، منهم من يقول لا يأخذ، ومنهم من يقول يجوز أخذه ويتصرف فيه بتخلصا لا الانتفاع منه، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا نزل في حسابك فعند ذلك دخل في ملكك نظاما، وبالتالي تركك له لا ينفي ملكك له لأنه باق في ملكك. فطريقة التخلص من هذا هو أن تصرفه في أوجه الخير تخلصا منه.
نعم حسن الله عليك. سؤالها الثاني عن الغيبة والنميمة في شهر رمضان، تقول هل تبطل الصوم؟ ومن كان جالسا يا شيخ في مجلس وسمع عرضا يعني دون أن يخوض معهم فيها في الغيبة والنميمة هل يأثم؟
الغيبة والنميمة هو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، وقد جاء التحذير منهما في الصيام وفي غيره. وتأثيرهما على الصيام ينقصان الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي كلام الأئمة من التحذير عن المآثم في وقت الصوم من الكذب والغيمة والنميمة ما يؤكد هذا المعنى، كما جاء عن جابر وعن عمر وعن غيرهما رضي الله عنهما. فالأدلة الدالة على أنه ينبغي للصائم أن يكف لسانه إذا كان الصائم لا يقابل الإساءة بمثلها، بل هو مطلوب منه أن يسمو وأن يعلو عن المقابلة الإساءة بمثلها، فيقابل الإساءة بالكف عن المضي فيها، حيث جاء في الصحيح الصيام جنة وفي رواية الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجهل. فإن امرؤ شاتمه يعني، والآن في مبادلة مشاتمة قد يبتدئ كأحد بسب أو شتم، فليقل إني صائم، وهذا يدل على أنه الصائم مطلوب منه السمو والكف عن مقابلة الإساءة بمثلها، فكيف بابتدائها بغيبة أو نميمة؟ لا شك إن هذا مما لا يتسق مع حال الصائم الذي يجب أن يكف نفسه عن المحرمات. من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة. قول الزور هو كل قول باطل، وعمل الزور هو كل عمل باطل محرم، سواء كان ذلك في غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو غير ذلك. هذا في القول.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير عن البسملة في كل ركعة يا شيخ، فيما مثلا لو قرأت سورة تبارك في الركعة الأولى وأردت أن تتمها في الركعة الثانية، هل تأتي بالبسملة أم تكتفي بالاستعاذة؟
البسملة آية في أول كل سورة، إلا سورة براءة، فسنة قراءتها في أوائل السور. أما في ثنايا السور فقد اختلف العلماء، منهم من قال تقرأ ومنهم من قال لا تقرأ، وعامة العلماء جمهور العلماء على أنها لا تسن في ثنايا السور. فمثلا لما يقرأ وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يحتاج أن يأتي لما أبدأ أهدنا الصراط المستقيم، ما يحتاج أقول بسم الله الرحمن الرحيم أهدنا الصراط المستقيم، لأنه هي في أول كل سورة وليست في ثنايا السور.
نعم حسنا عليكم. الأخت أحمد من السعودية سألت عن صلة الرحم بالنسبة للنساء، تقول هل هي واجبة عليهن مثل الرجال، وهل تصل أبناء عمها يا شيخ؟
أرحام ذو الرحم والأقارب بالنسبة للمرأة ينقسمون إلى قسمين، محارم وغير محارم. محارم لهم حق من الصلة بصورة مختلفة عن غير المحارم، وبالتالي يراعى هذه الفروقات في نوع الصلة، الصلة واجبة وحق لكل ذوي الأرحام ولو كانوا من من غير المحارم بالنسبة للمرأة، فتصلهم بالسلام إذا بالسلام، إما إرسالا أو بعثا أو اتصالا إذا كان هذا مقبول ولا يفضي إلى مفسدة، لأنه قد تتصل على ابن عمها مثلا فتغضب زوجته وتسبب له مشكلة في بيته عشان صلة الرحم، يقول لا تتصلين في هذه الحال، إنما ابعثي السيدة مع والدتي مع أخوانك، سلموا لي على عيال عمي وما أشبه ذلك من السلام الذي يتحقق به المقصود، ابعثي هدية مع أولادك، أي نوع من أنواع الصلة التي يتحقق بها التواصل وحفظ الرحم دون أن يقع في ذلك مفسدة أو مضرة عليك أو عليهم.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير حول قراءة القرآن، تقول أولادها يقرؤون القرآن بهذه الأجهزة شيخ، الجوالات والكمبيوتر، هل لهم نفس الأجر فيما لو قرأوا مصحف؟
يعني هو القراءة، القراءة من المصحف فيها يعني خاصية أنه يعني ما يصطحب هذه القراءة من تعظيم هذا الكتاب.
نعم أحسنت.
فإن له من الحق التعظيم، وهذا عمل قلبي لا يتصل بالقراءة.
نعم.
أما القراءة في ذاتها، القراءة في ذاتها لا فرق بين أن تقرأ من 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 بالنسبة لقراءة النظر،
نعم،
بين أن تقرأ من جوال أو أن تقرأ من مصحف بالنظر إلى القراءة. يعني لو كان المصحف بين يديك هكذا والجوال بين يديك، قرأت من هذا ومن هذا كله سوا من حيث القراءة،
نعم،
كل حرف بعشر أمثاله. لكن فيما يتعلق بأحكام القراءة من المصحف، المصحف يحتاج إلى طهارة، المصحف يحتاج إلى صيانة بأن لا يوضع في أماكن امتهان، الجوال إذا انتهيت منه حطيته على طاولة، حطيته عبث به الأولاد، ليس له حكم المصحف. لكن من حيث القراءة ذاتها الأجر واحد، أما من حيث ما يمكن أن يحتف بالقراءة من تعظيم المصحف، صيانته وما إلى ذلك، ليس بينهما، هناك فرق. الصحابة رضي الله عنهم، أنا أقول يعني نحن في كثير من الأحيان قد يعني نقف عند الصور ونغفل المعاني.
لا.
الصحابة منين كانوا يقرؤون؟ كانوا يكتبون على عظام،
صحيح،
وكانوا يكتبون على أوراق شجر ولحى وجلود، فلم يكن عندهم يعني وسائل هذه المصاحف التي بين أيدينا، وكانوا يقرؤون وكانوا أعظم انتفاعا من من منا نحن في هذه المصاحف المزخرفة التي قد نعتني بها ونهتم ونجعلها في كيس وما إلى ذلك. الشأن كله في القراءة هو التدبر وحضور القلب. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا لا ينبغي أن تنصرف إليه الاهتمامات. نسأل الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصة.
من أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرف، شكر الله لكم.
الله يحييك. مرحبا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا ويوفقنا لصيام وقيام ما تبقى من هذا الشهر. شكرا لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.